أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول صفات المؤمن كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والهدف من هذه الأحاديث أن نكتشف قربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم نحن ملتزمون بما أراده مبلغا عن الله تعالى؟ هل نحن من أمته حقا؟ عندما نستعرض الروايات في صفات المؤمن نجد أن الشخصية المؤمنة التي رسمها الحديث الشريف شخصية لها مهابتها، لها مصداقيتها، تتصف بصفات مركزية نعرفها ونحب أن نتحلى بها بهذه الصفات. إلا أن الغزو الثقافي الذي جعلنا نتربى في أجواء بعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصلنا إلى هذه الفجوة الكبيرة جدا بين النظرية والتطبيق، بين ما نحب أن نكونه وبين ما نحن عليه. كل شخص منا عندما يفكر وحده بينه وبين الله عز وجل يعرف أن هناك صفات كثيرة يجب أن يكمل الاهتمام بها. مثلا عندما يفكر الشخص منا بالصدق يجد أنه يحب الصدق، لكنه قد يتعرض للكذب. هذا التعرض للكذب قد يشتد ويزداد نتيجة أنه كذب في المرة الأولى فأصبح بتصوره مضطرا إلى أن يكرر الكذب. بالتدريج ينكسر الحاجز النفسي بين الشخص والكذب، ويبتعد عن صفة الصدق وهو يحب أن يكون صادقا، وهو صادق في أنه يحب، إلا أنه بنى نفسه بطريقة تبعده عن الصدق. أو مثلا في مثال الغضب، كلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، كان حلمه لا توازيه الجبال، بمعنى أن المؤمن ينبغي أن يحرص على شيء من الحلم ليكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحلم نقيض الغضب، حالة الغضب التي أصبحت الطبيعية السائدة، الطبع السائد والطبيعة السائدة والحالة الطبيعية جدا، بمعنى أن الشخص منا لا يمكنه أن يفكر بشخص بمخلوق لا يغضب، باعتبار أنه الغضب صاير كأنه من أصول الدين. ونجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتيه الشخص مثلا يطلب منه موعظة واحدة، هذه الموعظة بمثابة برنامج عبادي عملي تمكنه من التزكية، فيقول لشخص لا تكذب، شخص آخر يقول له لا تغضب. إذن لا تغضب برنامج عملي ينبغي أن يتدرب عليه الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة أنه فعلا لا يغضب. المرحلة الأعلى من ذلك أن يصفح، والمرحلة الأعلى أن يحلم أن يكون حليما. هذه الأمور الأخلاقية نحبها ونعلم أنها محمدية، ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، لأنهم كل منهم يقال له الإنسان الكامل. الإنسان يختلف عن الحيوان في أنه يتحكم بردة فعله، الإنسان يمكنه أن يتحكم بردة الفعل. الحيوان إذا أراد أن ينطح ليس فيه عقل يمنعه من النطح، لكن الإنسان إذا أراد أن يؤذي فإن عقله يمكنه من كبح جماحه، من إيقافه عند حده. هذا العقل إذا لم يعتمد وأصبحت ردة فعل الإنسان بظاهره الذي هو بحسب الظاهر إنسان، أصبحت ردة فعله كردة فعل الحيوان، فإن النتيجة أن الإنسانية غيبت، طغت عليها الحيوانية، سواء كان الشخص منا شيخا أو غير شيخ. كيف هي ردة فعله؟ يستطيع كل شخص أن يقيم مدى إنسانيته. شو يعني مدى إنسانيته؟ يعني مدى قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله الإنسان الكامل، مدى قربه من علي بن أبي طالب، من الزهراء، من الحسنين، من التسعة المعصومين، مدى قربه من إمام زمانه، مظهر الإنسان الكامل، تجلي الإنسان الكامل في هذا العصر سلام الله عليه وعليهم أجمعين. إذا كانت ردة الفعل محكومة للعقل، يعني مثلا حصل ما يبعث على الغضب إلا أنه تحكم بنفسه فلم يغضب، فهو بهذا المقدار إنسان. إذا لم يتمكن من التحكم بغضبه، إذا لم يتمكن من أن يحكم عقله بغضبه، فهو بهذا المقدار حيوان. إذا أخذنا هذه القاعدة وأردنا أن ندرس حالاتنا على أساسها، أن ندرس بيوتنا على أساسها، أن نحلل المشاكل التي تحصل في البيوت وخارج البيوت في المجتمع على أساسها، نجد أن أساس النطح الموجود في علاقاتنا وأساس الافتراس الموجود في علاقاتنا يرجع إلى عدم التفكير بالأخلاق وتهذيبها وتزكيتها. هذا الأمر يجعلنا نفكر في الأسباب، فنجد أن الأسباب أننا تربينا في بيئة ومناخات لا تهتم بالأخلاق. الآن على مستوى العالم في غير الأوساط المتدينة بحق التي تهتم بالأخلاق، وهي أوساط قليلة جدا بين المؤمنين، مش كل المؤمنين بيهتموا، مش كل اللي بينقلنا مؤمنين بنهتم بالأخلاق. في غير هذه الدوائر، لا بأمريكا ولا بروسيا ولا بريطانيا ولا بكل أوروبا ولا بالعالم بالشرق بالغرب، لا وجود للأخلاق، ليست الأخلاق قيمة. الآن تدار الدنيا بلا أخلاق، أن سوريا مثلا فيها ثورة، رغم أن الدنيا كلها أصبحت تعلم أنهم تكفيريون جيء بهم من مختلف بقاع الأرض، والتحرك الذي بدأ من السوريين بشكل ثورة سرعان ما تحول إلى عمل مسلح، وانتهت الثورة بسوريا من زمان. والآن الشعب السوري أكثره مستيقظ وهو مع دولته، ومع ذلك بالدنيا كلها بيقولوا الآن في سوريا ثورة. في البحرين هناك عمل إرهابي رغم أنه لا توجد ضربة سكين. فلسطين ينبغي أن تكون لليهود، وبيوت الفلسطينيين تهدم الآن عمليات الهدم مستمرة. يعني شو هدم البيوت؟ يعني بيت إذا دخل الشخص على الإنترنت ووضع كلمة هدم بيوت، بس عبارتين كلمتين هدم بيوت، يجد مئات الصور لمباني طابقين وثلاث طوابق، الأولاد رايحين على المدرسة بيجوا بيلاقوا بيتهم مهدم وأهلهم قاعدين برا، قدروا يطلعوا لهم شوية أغراض من البيت. ويراد منا أن نعتبر أن الرأي العام العالمي رأي حضاري، وأن الدنيا حضارة والدنيا قيم والدنيا أخلاق. أي أخلاق هذه الأخلاق؟ الآن بني مخيم ضخم جدا في الأردن بحجة ماذا؟ بحجة أنه هذا مخيم للمهجرين السوريين، والدنيا كلها تعلم أنه لم يهتم أحد بالمهجرين السوريين. شو القصة؟ تبين أن هذا المخيم في الأردن صرفت عليه أموال طائلة وبني بصمت لتهجير الفلسطينيين، أن الذين تهدم بيوتهم ويهجرون يهجرون إلى الأردن. الآن تجري على قدم وساق عمليات قطع الأشجار ومصادرة الأراضي، ومن وقت الجدار البغيض الذي أقيم في القدس. طبعا على فكرة الجدار خلينا نتأمل أنه كيف القرآن الكريم وصف اليهود بأنهم لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. المهم يراد منا أن نقتنع بأن هذا العالم، هذه الدول، هذه الشعوب الساكتة عن دولها الظالمة، هؤلاء كلهم حضاريون، ويراد منا أن نتثقف بثقافتهم. هذه الثقافة هي التي تتفجر في بيوتنا مشاكل، أنه منلاقي الشخص مش مرتاح مع نفسه ولا يمكن أن ينسجم مع شخص آخر إطلاقا. انسجام يبعث الله، مش وارد، لأنه كل شخص يفكر على أساس أنه هو صنم، هو فرعون، وينبغي أن يسجد له الآخرون. فإذا لم يطلب من شخص السجود فلأنه عاجز عن طلب هذا الأمر. كل شخص يتصرف على أساس أنا ربكم الأعلى. الثقافة الموجودة في الغرب، ثقافة الصهيونية، ثقافة الأمريكية، ثقافة المادية، لا تنتج إلا هذا النوع. هذا النوع الذي حذر منه القرآن الكريم عندما بيّن لنا أن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، أن المؤمن كالعبد السلم، كالعبد الذي هو سلم لرجل، يعني له مولى واحد. والكافر المنافق، الكافر أو المنافق مثل من؟ مثل العبد الذي له عدة أسياد فيه شركاء متشاكسون، واحد بيقول له روح، واحد بيقول له تعا، واحد بيقول له يمين، واحد بيقول له شمال، واحد. هذا يكون دائما متأزما، متضايق، متوتر، متشنج، ما عارف شو بده يسوي. هلا إذا كان في شخص عامل وفي 10 بيصدروا له أوامر، شو بصير فيه؟ بيفقع. هذا اللي عم بصير فينا نحن. ليش بنفقع؟ لماذا نتضايق؟ لماذا هذه المعيشة الضنك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك، هذا هذا هذا. أنه الزوج بيكون عايش الضنك، والمرأة بتكون عايش الضنك، كل ولدها، كل والجار، وبيفأسوا بعضهم وقواس وعياط. هذا الوضع الذي نحن عليه نتيجة الإعراض عن ذكر الله عز وجل. الحل ما هو؟ الحل أن نرجع إلى دراسة صفات المؤمن كما أرادها الله عز وجل وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. النتيجة لصالح من؟ النتيجة ليست لمصلحة رسول الله ولا لمصلحة الله. إن الله عز وجل غني عن العالمين، نتيجة لمصلحته. يعني إذا أردنا أن نسعد، إذا أردنا أن نأنس بالحياة، أن نتذوق طعم الحياة، فعلينا أن نتنبه إلى هذه الخصوصيات. وهي النقطة كتير حساسة، أنه نتعامل، أن نتعامل مع الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات على أساس أنها أدوية، علاج. يعني واحد بيقولوا له لا تكذب من قبيل أن لا تقع في هذا البئر العميق، من قبيل أن لا تبتلى بالمرض الخبيث، هذا لا تكذب. مش أنه قايد، يعني حي الله بكم تكتفونا وتنشتغلونا نحكي ولا كلمة، واحد بده يمزح، هذا كلام شيطان. المحافظة على جوهرة الإنسانية لا يمكن أن تكون إلا باتباع المعصومين. بمقدار ما نبتعد عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بمقدار ما نعيش الفقر الروحي والنفسي والتوتر والقلق، بمقدار ما نقلل من صلاتنا، بمقدار ما يستبد بنا الهلع. لأن الإنسان خلق هلوعا بنص القرآن الكريم، إلا المصلين، إلا المصلين. هلا إذا واحد معه تليفون وبطاريته ما بتشرج نهائيا، بيكون معه، يعني بيكون هالتليفون بينفعه. أيضا الصلاة بدون حضور قلب، بدون حب حضور القلب، بدون محاولة، ما في صلاة نتيجة. صح أنه لا يحاسب عليها يوم القيامة كمن لم يصلي، لكن لا يحصل على فائدة من هذه الصلاة بدون توجه. يجب أن نتنبه دائما إلى أن أبرز معاني قولنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التحلي بمكارم الأخلاق. يعني متى نكون صادقين يا قلب؟ متى تكون صادقا؟ عندما تقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب، تكون صادقا إذا كنت تحرص على حسن الخلق. شو يعني حسن الخلق؟ يعني تبطل نرفز، تبطل كلام جارح، تبطل نظرات جارحة، تبطل أذى للآخرين. يا مؤمن عد عائل، في حساب، في كتاب، ووجدوا ما عملوا حاضرا. إذا كان الشخص كل يوم بجمع له مثلا شي 50 كلمة جارحة وعشر كلمات غيبة وإلى آخره. هول جمعهم فوق بعضهم بعض قديش بيطلعوا؟ وتجتمع الذنوب كلها التي لم يتب الشخص منها ويراها يوم القيامة حتى تسيل عيناه منها دما من البكاء والمرارة. ليش عملت بحالي هيك؟ لذلك من أبواب الرحمة الإلهية استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب أذنبته. يمكن ما متذكره أو أنا ما منتبه أنه هذا ذنب، بس أنه إن شاء الله بواسطة هالشمول هذا بيغفر لنا الذنوب السابقة كلها حتى لا نراها في يوم القيامة. أبرز وأوضح معاني أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أننا نريد أن نربي أنفسنا. شو يعني نربي أنفسنا؟ يعني بدنا نصير بشر، بدنا نصير ينطبق علينا عنوان الإنسان. في هالمجال أذكر قصة، وإن كانت يعني ليست لي بالظاهر ليست لصالح العالم الجليل صاحب الكفية، لكن في الواقع تدل على عظمي فيه. صاحب كفاية الأصول الشيخ الأخند الخراساني العظيم، لكل مجتهد كل طالب حوزي بده يدرس كتابه كفاية، والمجتهد بده يظل يناقش آراءه إلى آخره. هذا المستوى العلمي، والمستوى الأخلاقي كان قمة أيضا، لكن الإنسان يصل إلى هذه المراحل نتيجة الجهد. في بعض المراحل كونه مش معصوم صدر منه خطأ، الخطأ ما هو؟ كان أثناء الدرس عم بيدرس، فقام واحد اعترض عليه، سموه بالحوزة إشكال، إنه وجه اعتراض للشيخ. فرد الشيخ عليه، هذاك طول بالحكي، صار كلامه بلا معنى. فبالأثناء مارق واحد برا بالشارع عم بيقول تكرموا مضيع حمار. فهذاك ظل التلميذ ظل يصر على السؤال بطريقة، فالشيخ الأخند من باب المزاح قال له بتسكت ولا بقول له لهذا اللي عم بيدور على تكرم الحمار، بقول له مثلا بقول له عنه يعني. هذا الشخص اللي عم يسأله عم يعترض احتد مباشرة وقال كلاما دقيقا جدا ومهما جدا. قال له يا ملا محمد كاظم الشيخ الأخند، انت صرت عالم ما صرت إنسان. إذا الكلام اللي عم تجرحني فيه بدل أنك أنت صرت عالم لكن ما صرت إنسان. ملا شدي بالفارسي آدم نشدي، أنت صرت ملا بس ما صرت من بني آدم، ما صرت إنسان. الشيخ الأخند على عظمة موقعه، أنه عادة اللي ما بيعرف قيمة هالكلام ممكن يحتد، أو فقال له حق معك راس ميجي، حق معك، أنت أصبت الحقيقة. هذا اللي بدنا نهتم فيه. مش مهم واحدنا يصير شيخ يصير أستاذ يصير دكتور يصير بروفيسور، بدي يصير إنسان. عادة بيقولوا أنه سهل الشخص يصير عالم لكن صعب يصير إنسان. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول لا مش صحيح هيك. الصحيح يعني الأصل بيقوله شو؟ سهل يصير عالم بس صعب يصير إنسان، مش هيك؟ الإمام الخميني بيقول صعب يصير الإنسان عالم، بس مستحيل يصير إنسان، مستحيل إلا برحمته عز وجل، يعني مش بشطارتنا. يعني ما دمنا ندعي ونكثر الادعاء ونعتد بقدراتنا وأنفسنا وشطارتنا وإمكاناتنا، يعني لم نعترف بالفقر إلى الله، لم نعترف بالعجز إليه، بالعجز عن أي شيء والحاجة إليه سبحانه وتعالى. بتبدي قدرتنا على الإنسانية عند اعترافنا بالاستحالة الطبيعية لهذا الأمر، إلا أن تدركنا رحمة منه سبحانه وتعالى. إذا حمل الشخص منا هذا الهم أنه إلهي أنا حابب صير بني آدمين، حابب صير بشر، غلبتني شقوتي، قلبي محجوب، نفسي معيوب، عقلي مغلوب، هوائي غالب، طاعتي قليل ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب؟ إذا تحققت هذه الحالة في القلب فإن المربي يا من هو أرأف بي من أمي وأبي، حاشا كرمه أن يترك وحيدا في الصحراء عطشان يريد أن يرد الماء، حاشا كرمه. بل النتائج تأتي أكثر من المتوقع بآلاف المرات. كل أمر يتصور الشخص منا أنه لا يمكنه أن يحققه وحده يراه محققا أمامه، يعني بلحظة ينتقل من شخص غضوب يستبد به الغضب وأعمى ما بيشوف ضراب سيوف إلى شخص حليم، بحيث أنه هو يستغرب نفسه شو السبب. لولا أن ربطنا على قلبها السبب، أن الله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه. المطلوب منا أن نحقق الطلب بصدق، أما أن نتكيف مع ما نحن عليه. شخص منا كيف هو حرورئي، كيف أخلاقه، كيف ردة فعله، كيف تأففه، كيف البربسة أثناء الشغل مثلا ضربت إيده بالحيط بيعمل مشكلة موصل الحيوان، تليفون بوقت ما أعجبه بصير أو بدي يكسر التليفون أو يفكر أو أنه يتكيف الشخص مع هذا ويصير ينظر له، يعتبره أنه هذا الشطارة، هذا الحضارة، هذا الفهم. هذا إنسان يدخل في الحجب، يعني يدخل في غيابات جهنم، يعني يزيد يوميا في اضطرام النيران التي سيكون من حطبها في يوم القيامة، لأنه من حطبها الآن. أصلا الشخص الغضوب الذي لا يبقي لمن حوله ولا يذر، هذا الشخص هو جهنمي، هو جهنم الآن، جهنمي سواء كان شيخ أو مش شيخ، مسألة مش بالظاهر، مسألة بالباطن، والباطن يعلمه الله عز وجل. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. بالظاهر هن عم بيجيبوا أموال اليتامى بيشتروا فيها حلو أو شيء، لكن بالباطن هذا المال نار، هن عم يأكلوا نار. بالظاهر مشيخة بس قد تكون بالباطن جهنم، مش بعرفنا. ظاهر حج مؤمن، أخت مؤمنة، بدنا الباطن. نحن مش من جماعة الظاهر، الدنيا الآن الموجود السائد في الدنيا جماعة الظاهر، ثقافة الظاهر. انه بس واحد من برا يعني هيك انه يزين حاله ببعض الخصوصيات. الباطن شو فيه؟ شو الحيوانات المفترسة الموجودة في هذا القلب؟ شو الأفاعي؟ شو العقارب؟ الشيخ البهائي على جلالة قدره يقول: قال بعض العلماء إذا نظرت في باطنك لوجدت الذئاب وأنواع الحيوانات المفترسة، أنواع الأفاعي. بس اقعد فكر هيك، فكر جوا بتشوف شو هاي العقصة اللي عقصتها لفلان، هذا الافتراس انقضيت على فلان كالوحش كرمكم الله لتفترسه بالكلام. مسح فيك الأرض، مين أنت أصلا؟ بعدك ما خلقت إذا بدك توقف والعياذ بالله. بل يجب أن نتنبه لما أكد عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه: نظلم الحيوانات المفترسة عندما نصور الإنسان العاصي نشبهه بالحيوان. بيقول الإمام: الحيوان المفترس بيقدر يعمل اللي عمله صدام؟ وإن في حيوان بالدنيا بيقدر أنه يلقي قنبلة مثلا هيروشيما أو ناكازاكي أو ما شابه؟ أن لا نتعايش مع الحيوانات المفترسة الموجودة فينا، هذا معنى الاهتمام بحسن الخلق، أن لا نتعايش. الأمر الذي تبنى عليه الدنيا الآن، وللأسف أننا بشكل عام إذا لم نتنبه ننساق مع هذا، أنه صاير كل همنا أنه يكون كل واحد الحيوانات اللي عنده أقوى من الحيوانات اللي عند التاني. يعني إذا هذاك عنده ذئب مفترس، لو يصير واحدنا بده يجيب ذئب مدجن هيك متعوب عليه حتى يقدر يفترس هذاك. وإذا صادف إنه ما مشي الحال بصير يدور على ذئب تاني. أن نخرج من هذا الكفر، أن نخرج من هذا الشرك إلى نور الإيمان بالتواضع. نخرج بالتواضع، والمدخل إلى تحقيق ذلك قلة الكلام. قلة الكلام هذا المدخل، ما بده رأس مال. مش عم نقول يقوم يصلي صلاة ليل أم اللي شوه أو يعمل عمل، لا، هذا عدم عمل، سكوت. عندما نرجع إلى صفات المؤمن كما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجد أننا في طريقنا إلى تحقيق الأمن النفسي، السعادة، استقرار، سكينة، هذا الذي تتعطش له الأرواح. وحدنا شو غاية أمنياته؟ أن يكون مطمئنا قلبه، يشعر بالسعادة. مش هذه أمنية الأمنيات؟ هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم معناه حسن الخلق، تحسين الأخلاق، الاهتمام بأن نحسن أخلاقنا. هذا الاقتداء يؤمن لنا السعادة، ليس في الدنيا فقط، في الدارين. هذا الاقتداء يحصننا من الغزو الثقافي. غزو الثقافي مستمر الآن، ونحن في بداية موجة جديدة من الغزو الثقافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الله ينجينا من شروره. لم تواجه البشرية موجة خطرة على تربية النفس البشرية كالموجة القائمة الآن من خلال الانترنت وسائر وسائل التواصل، واتساب وغيره. هذا الأمر يجعلنا أمام حقيقة حاجتنا أكثر فأكثر إلى الخلق، إلى التهذيب، إلى الاتصال بالله عز وجل. المدخل كما قلت أن نهتم بتنظيم كلامنا. تعود أن لا نتكلم إلا فيما يعنينا، أي شغلة ما لنا علاقة فيها نعرض عنها. هذا الأمر سنجده واضحا أمامنا عندما ندقق في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف المؤمنين. مر معنا من الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وآله اللي هو موضوع هذه الأحاديث عدة أقسام، إلى أن قال صلى الله عليه وآله في وصف المؤمن: أحلى من الشهد، المؤمن أحلى من العسل، يعني عمله، نواياه، تصرفاته، أخذه، عطاؤه، كله سهل لين. سيأتي معنا الكلام عن المؤمن الهين اللين. أحلى من الشهد، لكن ما حدا بيستوطي حيطه، وأصلد من الصلد. مش نقول إذا بدنا نحسن أخلاقنا بيستوطوا حيطنا، لا، هذه حيلة شيطان. الذي يحسن أخلاقه يعصمه الله ويدافع عنه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما حدا في يستوطي حيط حدا بيدافع عنه، الله عز وجل. لا يكشف سرا، مؤمن لا يكشف سرا. مش انه والله بيجينا سؤال انه المرأة كينة بدها واحد، طالبها واحد قبل 20 سنة وهلأ عرفوا بعد ما صار عندهم كم ولد، فعنده حساسية من هذا الشخص، هذا مرض. او انه المرأة مثلا بتقول انا شفت تليفونه، طلع انه عم يتصل بحدا بيتصل فيه او بتصل، ممكن يكون صح، بس هو عمل حلال انت عملت حرام، تجسس. هذا لا يكشف سرا ولا يهتك سترا، المؤمن لطيف الجهات، حلو المشاهدة، كثير العبادة. اذا واحد كثير الاكل ما حدا بيقول له شيء، بيسمع موسيقى كثير ما حدا بيقول له شيء، بيشتري ثياب كثير ما حدا بيقول له شيء، بس اذا بتعبد الله كثير صاير مؤمن دبل، كثير العبادة. طبعا هون في ملاحظات، انه الشخص لما بيكون مع ناس بده يلاحظ وضع الناس، كيف شهر رمضان مستحب اذا كان هو بده يصلي قبل ما يفطر وهناك رفقة ينتظرونه، مستحب انه يفطر قبل ما يصلي. المرأة كمان اذا بدها تصير تتعبد الله عز وجل بحيث تأثر على وضع اولادها او شيء، لا، خلي تخلي عبادتها بوقت اخر، مش بمجرد انه يعترض عليها الزوج لانه عم تأخر امور طبعا مش واجب عليها، بس هي ملتزمة بهالامور، معناها انه هو صار ضد العبادة. لا، هي بدها تكون ايضا مختارة التوقيت المناسب. حسن الوقار، حسن الوقار يعني عنجهية وخيلاء وتبختر ومشي في الأرض مرحا وتصعر خدك، يعني أنه بيرفع خده هيك مثل الشايل خشمه، بيقولوا مثلا بالخليج أنه بيرفع هيك خده أنه هذا مين، يعني أنت مين، هذا التكبر، يعني تصعير الخد هو هذا النوع، انه ذاك رقبته هيك ورافع خده، يعني انه عم يستوطي قيمة الشخص الاخر، يحاول يحتقر الاخر. حسن الوقار لين الجانب بعد طويل الصمت، طويل الصمت، طويل طا واو يا لام، طويل، واضحين، واضح كيف بعد منها شو الصمت، ما قال يصمت أو صامتا، طويل الصمت. يعني واحدنا إذا بدي يحسب قديش مرق من عمره، إذا بدي يكون مؤمن من لما بلغ إلى الآن قديش مرق، لازم يكون أكثرهن هو صامت، إذا معنى طويل الصمت. فإذا كان كل واحد منا بيحكي بالساعة قد مثل ما بيقولوا قاضي معزول ومرة مطلقة، أصلاً أنت بده يهدي حتى يفكر يعرف حاله مين لوين شو فيه شو عم بيسوي بالضجيج، بيقدر واحد يفكر أبدا. فإذا هالجاروشي ماشي عطول، وإذا وقفت جاروشته الجواريش التانية موجودة، هو بقلب سوق الحدادين عطول. حدا بسوق الحدادين بيطلع معه فكرة هيك محترمة، بيكتب مقالة، بينظم قصيدة، مدري شو، بصير عنده خشوع، بصير عنده توجه؟ أبدا. فلا بد من أطفاء المحركات بالحكي طويل الصمت، حليما إذا جهل عليه، صبورا على من أساء إليه، يجل الكبير ويرحم الصغير. أكثر أخلاقنا بالتعامل مع الأولاد الصغار غلط، مش صحيح، لأنه بكفي أنه مرة الولد الصغير يتعرض لقسوة، معناها نحن قلوبنا تجاه الولد الصغير مش سليمة، لأنه هلأ اتعرض لقسوة. قبلها شو كان بتعرض؟ كان بتعرض لصد، لا مش هلأ، وهذه هيك وهذه، يعني عم نتصرف على أساس القسوة، لكن نحن ما منتبهين أنه هذه التصرفات قاسية. الولد أنه دائما بده يسأل، ما هذا ولد بده يلعب بالوقت اللي غيره بده يرتاح، هذا البيت إله، هذا اللي بده يرتاح لازم يدبر حاله بطريقة، وإلا بصير هذا اللي بده يرتاح بده ينام، هذا بصير ولد، وهذاك الولد بدنا نقول له أنت اشتغل مثل الكبار، عود مثل الملائكة المصبرة مثل ما بيقول، ماذا ولد. أو مثلا إذا قاعدين الأهل عم يتفرجوا على فيلم أو شغلة والولد عنده سؤال، روح مش هلأ. طيب شغلة تانية، روح مش هلأ، أيمتى فإذا؟ أنت. وهل الحل انه يعني تصير الشغالة هي اللي تربي الولد؟ بعدين هذه ردات الفعل المختلفة اللي بيشوفها قدامه الولد، انه المرأة عم تشبر بوجه الزوج والزوج كيف عم يحكي عن الزوجة، مش هذه دروس عملية للولاد؟ شنو يعني عم بيقول له لابنه، وهي عم تقول للولد، عم تقول لابنها، بس تكبر عمال هيك. وبس يجي ابنك يقول لك انه هالسؤال له مش هلا، مش فاضي لك، انت كثير اسئلتك كثير الى اخره، كثير الكردي مدري شو، هذا معناها انه هذا الشخص ليس لين الجانب ولا يرحم الصغير، وبالنتيجه الصغير بيتربى ان لا يجل الكبير. وكم منا تنطبق عليه الصفتين، لا يجل الكبير ولا يرحم الصغير. شو إجلال الكبير؟ عنا بالروايات أنه مجرد أنه واحد شاب وهو يقول، شاب صار شايب وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بصير له حق الاحترام. بالروايات وارد عنوان إجلال ذي الشيبة المسلم، اللي شاب على الإسلام تجله لأنه صار له عمر وعم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. أمينا على الأمانات، أمينا على الأمانات، أهم الأمانات الكلام، مجالس بالأمانات منقولها مش هيك؟ بس إنه واحد بصير رح يفقع إذا ما أفشى سرا سمعه من شخص. بعيدا من الخيانات، المؤمن إلفه التقى، هو من يألف؟ يألف التقى، لذلك عادة أصحاب الأتقياء، لأنه هو أليف للتقى. إلفه التقى، شو يعني التقى؟ يعني الالتزام بالحكم الشرعي، يعني عدم الغيبة، عدم الأذى، عدم التجسس، هذا التقى، وإلا ما في تقى. تقي يعني بيصلي كثير وبصوم كثير ويوميا زيارات وأدعي ودائما مجالس غيبة، لا إذا مش تقي. وخلقه الحياء، كثير الحذر قليل الزلل، مؤمن كثير الحذر لأنه يعيش في جو الجهاد الأكبر، حذر دائما من العدو المبين. حركاته أدب، وكلامه عجب، دائما في إثارة لأمور مهمة يتعجب منها الشخص. مقيل العثرة، إذا واحد غلط معه يصفح. لاحظت أمس على بعض القنوات أنه طفل عم يقرأ قرآن بعده صغير بالعمر، أمه بتقول عنه أنه مثلا إذا حدا من أخته لعب له بكتبه أو شيء بقول معلش ماما معلش ماما. في ناس بطبيعتهم هني عندهم المسامحة والتسامح، إن شاء الله أنه هذا ما نلوثه نحن، إذا صغير ما نلوثه نحن الكبار، بس كلنا لازم نكون هيك، كلنا لازم نحرص أن يكون عندنا تسامح، صفح، حلم، عفو. مش أنه واحد صالي للتاني، صالي للناس كلهم، بمجرد ما كيف مثلا والله أنه الذئب المفترس هيك ناطر أنه ينقض، يكون واحد صالي هو بده ينقض، طلع من بيته حدا بالسيارة قال له شيء أو بالطريق دقر فيه أو بيبدأ واس إلى أن ينام، كم مجزرة عمل، وبلسانه وبالحكي كم مجزرة، وبعدان أشهد أن لا إله إلا الله يا ربي دخيلك غفرنا، ما بده يغفرنا سبحانه وتعالى. إذا بدنا نشتغل هيك ما بده يغفرنا، ما هو محذرنا من هذا. ولا يتبع العورة، المؤمن لا يبحث عن أخطاء الناس. بنقول له فلان مثلا عامل شغلة، شو هي هالشغلة، بروح يعني ما بيعود فيه يستقر إلا بده يعرف شو هي الشغلة. المؤمن لا يتبع العورة. وقورا صبورا رضيا شكورا بعد قليل الكلام. شو مرق معنا؟ طويل الصمت، وهون قليل الكلام، صدوق اللسان، برا مصونا حليما رفيقا عفيفا شريفا. من هذه الصفات كلها سأقف في الدرس القادم إذا شاء الله تعالى عند قلة الكلام، لأنه مر التأكيد عليها بطويل الصمت وبقليل الكلام، وهناك تأكيدات أخرى تصب في هذا الباب. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.